حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين إذاعة الأولى الأكرام. ربي مسيكم بالراحة والأناسة والشراغة يا رب العالمين. شو أمسيتوا اليوم وشو يومكم؟ إن شاء الله أنه مر عليكم خفيف لطيف في هذه الجمعة الجامعة. الله يجعلها إن شاء الله من الأيام المبروكة عليكم. رحب بكم مستمعينا في حلقتنا اليوم من برنامجكم التراثي السياحي المحلي حياك في بلادي على أثير إذاعتكم الأولى اللي منكم وفيكم 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ساعتين هو وقت برنامجنا مستمعين اللي نقصر فيهن الدوب وياكم من 3 وقت الهايور لين 5 العصر، نتجول بين مواضيعنا اللي تخص السياحة والثقافة والتراث من مكانات وأنشطة وبقع ومعالم لين سوالف هالبلاد وسلجهم وحضارتهم وتاريخهم ومعيشتهم بين الأول والحينة وباكر. نتكشت وياكم ونتعرف ونجرب ونتذكر عشان نعيش وياكم التجارب الغاوية والكشتات اللي توثق لنا اليوم الذكريات اللي تكون مبلة بس حقنا، تكون ذكريات مدفونة في ذاكرة الوطن. ملو منا ما يحب ويحن للذكريات، فنعيش حاضرنا عشان أكيد نكوننا ذكريات باكر ننبش عنها وندور عليها. انزين، خلوني أخبركم اليوم عن شو بنرمس مستمعينا في فقرتنا الأولى. اليوم بنرمس وياكم عن الملح. تحبون الملح ولا مدانونة؟ شو استخدامات الملح غير الأكل؟ شقايل كانوا يستخدمون هن الأوليين الملح. اليوم بنوديكم مكان بنغير نظرتنا عن الملح وبنتكشت فيه وين وشو هالمكان. بتتابعونا إن شاء الله وبتعرفون كل شيء. أنا بس السؤال، ليش الشخص المهم اللي وجوده يفرق في حياتنا نوصفه بأن ملح الحياة أو ملح اليلسة أو ملح المكان؟ منو ملح الحياة عندكم؟ خبرونا على 4477 عقب الفاصل.
حياك في بلادي.
نجر الله هديك عقلي وقول، يقول يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي،
يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي،
يا ما حنن يا هيبي
وترزمن يا هيبي.
تراثنا أمانة.
مالك رجاء يا قلب فيهم ولا لي حيله على نسيانهم لو تناسيت. مالك رجاء يا قلب فيهم ولا لي حيله على نسيانهم لو تناسيت. مالك رجاء يا قلب فيهم ولا لي حيله على نسيانهم لو تناسيت. مالك رجاء يا قلب فيهم ولا لي حيله على نسيانهم لو تناسيت. وانا عايش وحيد
كدر وجعلان إذاعة الأولى تسليك فيها الطرب من كل فنان ويزول كل الهم اللي فيك جرب وانت هو خسران اسمع الشي اللي بيرضيك
يا وسمع واصل أرواح الأولى
من كان متكدر وزعلان إذاعة الأولى تسليك فيها الطرب من كل فنان ويزول كل الهم اللي فيك
حياك في بلادي ويا شيرين سالم
Thank you.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، كشتتنا وياكم إن شاء الله بتكون اليوم في مكان بيخلينا نغير نظرتنا عن الملح. ونشدناكم ليش الشخص المهم اللي وجوده يفرق في حياتنا نوصفه بأنه ملح الحياة أو ملح اليلسة أو ملح المكان، ما بالملح يرفع الضغط أصلا؟ شو علاقة الملح عيل بالراحة؟ وليش ننعتبه الشخص الاستثنائي في حياتنا؟ يقولون أن الصداقة هي ملح الحياة لأنها تعطي طعم لحياة الفرد، وكل ما يمعت المواقف السعيدة بربعه وبصدجانه يكون تتخزن في ذاكرته ذكريات جميلة، فالصديق يكون هو ملح الحياة. شو رأيكم مستمعين؟ يا ترى أنتوا منو ملح الحياة في حياتكم؟ شو تبون تقولون لملح حياتكم عبر أثير الأولى على 4477؟ طبعاً يوم قلنا أن ليش الشخص المهم اللي وجوده يفرق في حياتنا وصفه بملح الحياة مستمعينا، لأن بكل بساطة الملح يعطي نكهة للأكل ويعزز من طعم النكهات المختلفة ويأثر على الطعم. فبدون الملح أكيد وايد من الأكل ما بنروم أن احنا ناكله، ويمكن ناكله بس ما يكون له لذة له طعم يميزه، بالضبط مثل المكان اللي يكون بدون هذا الشخص اللي يزيد من راحة المكان ويزيد من حلاوته ويزيد من طاقته. زين، وايد احنا نسمع عن أضرار الملح وعن مشاكل الملح، واحنا ما ننكرها موجودة هذه الأضرار، بس هل فكرنا في يوم ان احنا نتأمل بفوايد الملح على الإنسان والطبيعة؟ لو نرد اليوم احنا الزمن يداننا وزمن الأوليين، بنشوف انه كل ما حد عندهم شكا من عوق أو تعب ولا مثلا أن يرح أو في كسر كانوا على طول يداوونه بالملح، فعلى طول نسمعهم يقولون مثلا غطوه في البحر، يبالي يتسبح في البحر، أو مثلا الصغيروني حتى عقب ما ينولد ينشدون ملحتوه، يعني تسبحتوه في البحر ولا لا. فمعظم الخلطات والدويات الأولية اللي يسوونها للمداوة يكون داخل في تركيبتها الملح، يعني الكركم والملح منو منا ما تداوى اليوم بالكركم والملح؟ الكل منو منا اليوم ما تمضمض بماء وملح؟ الشبة يخلطونها ويا الملح، ولا مثلا منو اليوم ما برج في فنيال وكان في ماء وملح ولا ماء بارد؟ وغيرها وايد من الأشياء اللي تنخلط بالملح الصخري أو الملح البحري. وحتى كلهم اللي كانوا يبون يحفظونه لفترات طويلة كانوا يملحونه، يعني المالح شو قاعد يسوون وشو قاعد يحفظون لفترات طويلة في الأبياب؟ كانوا يملحونه عشان يحافظون عليه، لأن قلة الموارد قبل عندهم مو بكل فترة أو كل مرة بيقدرون أنهم يأكلون مثلا سمك، فعندي بتكروا لهم طريقة أنهم يملحون السمك أنواع معينة اللي هي تقزر وياهم وقت طويل وملحوهم عسى بيسوون المالح وظهرت عندهم أكل جديدة. العوال مثلا أنواع من الخضرة مثل اللومي مثلا يملحونه عشان يسوون عقب الخل، ولا مثلا يسوون الأشارات وغيرها، الزيتون وشي من اللحوم بعد كانوا يملحونها عشان تتم وياهم فترة طويلة وعقب يبسونها. فالطبيعة كان لها دور عجيب، كان لها دور كبير اليوم في إثبات أهمية الملح في حياتنا ولعلاجات بعد مختلفة، شراء أمراض مثلا الجهاز التنفسي، من الضكة، من الجيوب، من أمراض الجلدية مثلا مثل الحساسية، الأكزيما وغيرها، فوايد كبيرة في التخلص بعد من التوتر والإجهاد والتعب. من وراء المناجم والكهوف الطبيعية للملح اللي موجودة في الهند وفي أوروبا، ممكن احنا تكون زيارة سياحية سايرين مسافرين بلاد، في يوم نسير لهذه المكانات ما ندري احنا يودونا مثل هذه المكانات السياحية، ما ندري ان احنا نحوط في مثل هذا المكان، هذا الكهف الملحي مثلا، ان جسمنا يالس يستفيد بطريقة غير مباشرة واحنا نتنسخ من جزيئات الملح الطبيعي اللي تكون جاسي المكان كامل. ومن عقب الأبحاث ومن عقب الدراسات وصلوا لهذه النظريات وعرفوا فوائد الملح وتأثيره على الإنسان وعلى صحة الإنسان. عشان كذا اليوم احنا بنتكشت وياكم في كهف الملح الموجود في دبي. هو كهف الملح الأكبر في العالم من صنع الإنسان، والفكرة الخاصة اللي مسواية منها هذا أو اللي مسواية من عفوا هذا الكهف ماخذينها من شرق أوروبا بشكل أساسي، ويابوها على طول من أوروبا وطبقوها عندنا في دبي. ليش طبقوها في دبي؟ أكيد بسبب يعني كثرة الجنسيات والثقافات اللي موجودة عندنا من المقيمين. صمموا هذا الكهف، كهف الملح، على شكل منجم ملحي طبيعي، اليدرات كلها مسواية من الملح الحجري الطبيعي المعقم ومو بمكرر. التصميم شرات شكل المناجم أصلا الطبيعية، شيء وايد من الملاجم الملحية الطبيعية خاص في الهند وأوروبا، وهذا اللي في دبي مسواي ومصنوع من الملح الخام الطبيعي شرات ما قلنا، ومسوينا شرات المنجم الأصلي بالضبط، حاطين حتى في مكينة تضخ الملح شرات الرذاذ. طبعا يعتبر هذا المكان وجهة للعلاج الطبيعي، وجهة ومكان للاسترخاء، مكان علاجي، فمثل جلسات أنتوا تأخذونها في هذا المكان. تبدأ الجلسة الخاصة بالعلاج بالملح، أول شيء يوم تدخلون وتحضرون المكان تغطون نعولكم وأنتوا بكرامة، تلحفونهم يعني بأدوات التعقيم عسب ما يتلوث أكيد المكان، وتقدرون أنكم تدخلون لهذه الغرفة اللي أصلا تكون معقمة، ومن عقب تتبعها طبعا عمليات أنكم تتنشقون الملح اللي موجود، وحاطي لكم بعد مثل أماكن مخصصة من خلالها تسوون تمارين أن هذه هي استنشاق الملح نفسه، ويحطونهم كمية من الملح في حجارة صغيرة، فيتم رذاذ الملح موجود في الهواء منتشر في المكان، وهذا الملح فيه نسبة عالية من الأكسجين بعد، فيكون أثره وايد كبير على سواء كنت مريض ولا بس صاير تبغي تريح، تبغي يعني تبغي تستجم، فيكون أثره وايد كبير وأثره وايد طيب. بس من عقب 5 دقائق أنت من يوم تتنشق الملح تحس أن أصلا وايد أشياء فيك تغيرت. يمكن أول بادي بتحس بحرقة شوية في الخشم، لأن تعرفون الملح تتنشق ملح يعني ملح ريج خالي ما في شيء، شوية يمكن مثل يوم إحنا نحط بخاخات يوم يكون فينا زجمة ولا غير، نحط بخاخ اللي هو الماء والملح والمعقمات، شوية نحس بهذه الحرقة. ده كان عقب الواحد بيسترخي عقبها لمدة تقريبا 45 دقيقة على الكرسي بعد اللي أصلا مسواي من الملح، ويتنشق الملح مرة ثانية لمدة 10 دقائق، وعقب خلاص يعني أنت جهازك التنفسي يكون ضرى وتعود على هذا التنشيق وضرى على المكان، فما شيء يعني حتى الحرقة هاي خلاص بتخوز عنك. اللي يعانون مثلا من هشاشة العظام أو يعانون مثلا من الروماتيزم يرومونهم يرومون أنهم يسلقون على الملح أو يدفنون عمارهم، يدفنون جسمهم بس يظهرون طبعا الرأس، جسمهم كامل يدفنونه في الملح، وعقب تقريبا 40 دقيقة يرومون يظهرون وبيحسون بالفرق بعد على طول. واللي فيهم مثلا أو يشتكون من أمراض جلدية يقدرون يستخدمون الملح الناعم الموجود واللي منثر في المكان على المناطق الجلدية طبعا اللي هي مصابة، فيطهرون مثل هذه المكانات بالملح. فاللي ساير بهدف يعني العلاج وساير بهدف الجلسات يفضل أنه يبدأ هذه الجلسات يقولون بشكل يومي في البداية طبعا، وعقبها يتحكمونهم طبعا اللي موجودين هناك يخبرونكم يتحكمون بعدد الزيارات بحيث أن توصل للزيارة الأخيرة أن هذا العوق مثلا عنك أو هذا المرض مثلا خلاص يختفي. فعقب ما تنتهي الجلسة الأولى هم الواحد يقدر أنه يعاين ويقدر أنه يشوف النتائج من خلال التخلص من أول بادي مثلا المواد المخاطية اللي موجودة في الخشم، عقب مثلا يشوف حتى أثره على طاقته وغيرها من الأمور، وتتكرر هذه الجلسات. كل هذه التفاصيل الثانية عن الكهف الملحي في دبي والتفاصيل طبعا اللي تخص بعد العلاج بالملح بنخبركم إياها عقب الفاصل.
حياك في بلادي.
الأولى منكم وفيكم. قصيد فزاع.
الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة. وإلى جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم والذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان. الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
قصيد فزاع. الأولى منكم وفيكم.
عيونك
عزت أهلك وقربك،
واللي شراتي
يحبونك،
الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم طبعا في برنامجكم حياك في بلادي، وكشتتنا اليوم وياكم في كهف الملح. هذا الكهف اللي وايد من وراء طبعا فوائد علاجية، رحلة استجمام واسترخاء وكشتة واستكشاف، وبعد في نفس الوقت هو علاج. هذا الملح اللي موجود مستمعينا في أرضية الكهف الملحي يبدلونه مرة كل سنة، يعني لا تحاتون التعقيم عندهم من أعلى درجاته، لكن الملح اللي يتنشقونه في الجلسات فتخلص أصلا الكمية كل 45 دقيقة، فيردون يعبونه من أول وجديد، ويحطون طبعا الجرعة بحسب العمر المناسب، والجرعات طبعا تتفاوت ويا عدد الزيارات، كل ما ياها أتقل أو ممكن حتى أنها تزيد، لكن الواحد شرط ما قلنا من أول زيارة، خاصة اللي يعانون من مشاكل في الجيوب الأنفية مثلا أو في الجهاز التنفسي، ممكن أنهم يلاحظون أنهم بيوقفون استخدام البخاخات العلاجية للتنفس، فمن أول زيارة ممكن أن الواحد يلمس ويحس بالفرق. فشرط ما قلنا الجرعات تتفاوت وعدد الزيارات بعد تتفاوت، حد يمكن يبغي له عدد زيارات أكثر، حد ممكن أن زيارات تكون من جلسة واحدة وخلاص، يعني ما يحتاج أن يكرر الزيارة. وزيادة جرعات الملح بعد ممكن أنها تزيد شرات ما قلنا، وممكن أنها تقل كل ما زادت الجلسات. وطبعا ينصحونهم أن اللي بيتعالج هذا العلاج أو بيسوي هذه الجلسات، جلسات العلاج بالملح، أن الحرمة الحامل مثلا خص من قبل ما تدخل الشهر الخامس ما تنفع لها مثل هذه الجلسات، لأن يوم تتنشق الملح هذا الشيء ينشط الدورة الدموية، فيكون شوية خطر عليها وعلى الجنين. مثلا المصابين بمرضى أو المصابين خلنا نقول بالسرطان وضغط الدم العالي، بعد ما يناسبهم هذا المكان، فما يقدرون أنهم يتبعون مثل هذه الأنواع من العلاجات، الله يعفو عنهم إن شاء الله ويعافيهم. الصغارية ممكن أنهم يستمتعون في هذا المكان. علاج الأطفال بالملح يبدونهم من عمر تقريبا 6 شهور، والعلاج بالملح المخصصين حق الصغارية مو بلازم أنه يكون يعني علاج لمرض معين سواء كانت جلدية ولا غيرها، لكن يعزز بعد المناعة عندهم بشكل أساسي. وايد من الصغارية أول ما يطيحون أول ما ينولدون يكون فيهم شيء من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وغيرها، عشان نقص المناعة، يعني بعد جهازهم المناعي ما تكون ولا اكتمل، فمثل هذه المكانات فعلا تفيدهم. العلاج بالملح يخفف من نزلات البرد عند الصغارية، وهم يشددون أن الصغارية لازم ما يتنشقون بعد الملح من خلال طبعا الأجهزة اللي حاطينها، لا، هم يلعبون في المنطقة اللي مخصصين لها، فبالتالي يتعالجون وهم ما يحسون، يتعالجون يعني باللعب. علاج للتوتر، علاج للطاقات السلبية بأنه يخوز عنكم الطاقات السلبية وغيرها من الأمور، بنكملها إن شاء الله وياكم عقب الفاصل.
حياك في بلادي.
دولة الإمارات أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
شغلنا ومشينا عجدام وكله بكمك، ولما بشورك ومباركتك وعينك علينا ما وصلنا، نحن تجدمنا على الدول لأنك أنت قائدنا.
يا وطن مطيه يا وشدان بكتك ريحة خزام آيتك بيضة وصف حزن باك مجملة اسمك اللي يوقف الكون لتلب احترام زايد من زود زايد ولا حد يذهله قادتك عز الوطن صف وتشيوخ انكرام شعبك اسياد العطا والفعول المذهلة طالما انت اللاجزيل ونهوم على سلام طالنا للزعفران وكسبنا الأولى روح الخمسين عام ولفن خمسين عام يا وطن ماضيه يعكس فخر مستقبله
جر الله هديك عطيه وقول يقول يا ما حنن يا هيبي وترى الزمن يا هيبي
يا ما حنن يا هيبي وترى الزمن يا هيبي
يا ما حنن يا هيبي
وترى الزمن يا هيبي
حج حج يا هيبي
حج
تراثنا أمانة حياك في بلادي ويا شيرين سالم
يا مرحبا بكم سهلا مستمعينا الأكرام ونجدد الترحيب بكم ودي ثانية على أثير إذاعتكم الأولى اللي منكم وفيكم مستمرين ياكم في برنامجكم حياك في بلادي في ساعته الثانية طبعا تكشتنا وياكم في هذا الكهف الملحي مستمعينا اللي فوائده طبعا كثيرة واللي غير نظرتنا اليوم عن الملح كمكون أساسي اليوم في وجباتنا الرئيسية ومثل هذه المكانات طبعا شرات ما قلنا تعتبر مكانات للاسترخاء والعلاج بعد فاللي حاب انه يبدأ مثل هذه الجلسات العلاجية ويسترخي ودي عياله ويخليهم يشحنون بعد ويجددون طاقتهم فمثل هذه المكانات فعلا موجودة الإدرات والسقف والكراسي كلها مسواية من الملح اليوم يمكن احنا في زمن معظم الناس يشتكون من مشاكل التنفس والربو والحساسية حساسية الجلد مثل الأكزيما الصدفية وغيرها وحتى حب الشباب فالملح يساعد في معالجتها اليوم ويعالج الجيوب الأنفية يقوي العظام يقوي المناعة ويحمي بعد من أمراض وايدة فالفوائد اللي بتحصلونها من وراء زيارة هذا المكان وايدة وتخلي التجربة فعلا تستحق التكرار الناس وايد يحاتون اليوم وهم يستخدمون الملح في نظامهم الغذائي طبيعي يعني كثرة الشيء بزيادة بدون توازن أتأثر على الصحة لكن بعد شيء وايد من الأعراض اليوم لنقص الملح أو الصوديوم في الجسم يعني العلامة الأولى مثلا اللي تخليك تعرف أن أنت ما تأخذ الكمية الكافية من الملح لجسمك أنك أنت تحس بضعف في العضلات والوهن غيرها بعد مثلا يكون فيك غثيان تشنج في العضلات تغبيش مثلا في العين الواحد يحر بسرعة أو ما يتحمل الحرورة يحس دوم أنه هو تعبان مرهق في خمول، حتى التوتر يوم يزيد في جسمك أو يزيد يعني في حياتك يمكن يكون أثره أن الصوديوم ناقص عندك في جسمك، لأن انخفاض الصوديوم يزيد عندنا من الكورتيزول، فبالتالي الواحد يتوتر. فيحتاج الناس أنهم يأكلون الكمية طبعا المناسبة من الملح لتحسين وظيفة الخلية الطبيعية، ويحافظون على التوازن الحمضي في الدم. وفي الوقت نفسه الواحد إذا فرط وزاد في الكمية وتم يأكل بلي قياس من الملح ولا من أي شيء ثاني، فأكيد أنه بيضر عمره وبيدخل عقب في مشاكل صحية ما لها نهاية. ففي هذا المكان اللي مساحته 140 متر بس وفيه 14 طن من الملح الطبيعي المستورد من كراكوف في بولندا، يعتبر هذا المكان من أفضل الوجهات للعلاج الطبيعي اللي ما لها أي آثار جانبية. اليوم بتشمون هو نظيف، ونقدر نقول أنه أنظف هو على وجه الأرض، وبتجددون طاقتكم وبتبنون نظام مناعة قوي في أجسامكم سواء كنتوا كبار ولا حتى حق عيالكم الصغار. ويعالج هذا المكان الأمراض الموسمية من زجمة، من كحة وتبعاتها، الأمراض التنفسية مثلا الربو وغيرها، ينظف الشعب الهوائية، الالتهابات اللي تستوي في الصدر، الأمراض الجلدية المتنوعة والمختلفة، يحسن الصحة العامة بشكل عام. وبكذا بعد يعني مكان تطردون فيه الطاقة السلبية عنكم وتقللون التوتر. وهذا المكان صنفوه اليوم من عجائب الدنيا كأكبر كهف ملحي مسواي من صنع الإنسان، موجود عندنا في وافي في دبي، وفتحوا بعد واحد لهالعين موجود في دبي والعين. يحتاج بس الواحد يجدد طاقته ويبعد عنه التوتر من خلال طبعا هذا الكهف الملحي. شو رأيكم، بتجربون هذه التجربة ولا لا؟ وبعدنا ننشدكم منو هو ملح الحياة عندكم مستمعين. طبعا معظم الرسائل ومعظم الإجابات الأم واليد والأبو والأخو والخال والخالة والعم والعمة، هذا لا يعني مفروغين إحنا منهم ونعرف إنهم منح الحياة. لكن إذا جينا بنرمس يعني عن مواقف ثانية أثبتت لكم إن في شخص هو خارج نطاق العائلة، خلينا نقول هو ملح الحياة، يا ترى منو بيكون؟ طبعا قلنا إن ملح الحياة يعني إحنا نوصفه وننعتبه الشخص اللي هو وجوده يفرق دوم في حياتنا، ويكون ملح الجلسة وملح المكان. طاقته سبحان الله يعني من يدخل المكان تجدد الطاقة في المكان وتجدد الطاقة في المكان، طاقته تضغى علينا كلنا. لو أنت كان مزاجك مثلا متعكر، كان هو يجبرك ويفرض عليك بطريقة غير مباشرة أنك أنت تغير نفسيتك أو تغير مزاجك. فالملح يرفع الضغط صح، لكن ملح الحياة ينزل الضغط وينعوش الحياة ويخلينا مفرفشين، يخلينا منعوشين. ومثل هذه المكانات اليوم ما يحتاج إحنا نسافر لها ونقص تذاكر عشان نويه لها وعشان بس نستمتع بهذه التجربة اللي فيها وايد من الاسترخاء. اليوم هذه المكانات موجودة عندنا في بلادنا في دبي وفي العين، عندنا حتى بحيرات ملحية طبيعية اكتشفوها سواء كانت في بوظبي في الوثبة أو في رأس الخيمة. وهذه البحيرات الملحية يعني حتى اليوم انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اللي صوروها بالدرون، كانت يعني روحها تحفة طبيعية مسواية بصنع رب العالمين سبحان الله، موجودة في نص الصحراء وكلها ملح، وشوفونها كأنها زجاج كأنها ثلج كأنها غراش، ما تعرفون شو هو، بألوان طبعا متفاوتة ومختلفة. فحتى مثل هذه المكانات اليوم موجودة عندنا في البلاد، مكانات طبيعية اللي ما يبغى يصير في مكان مسكر ممزور بالملح مثل هذا الكهف الملح اللي مصقف واللي أرضيته كلها ملح واللي حتى الكراسي والأشياء اللي فيه كلها من الملح، ممكن أنه يويه للطبيعة ويستمتع. طبعا في الوثبة عندنا بحيرات الملح، وعندنا في رأس الخيمة بحيرات الملح، وعندنا الحين أكثر من مكان بعد ظهرة فيهن مثل هذه النوع من البحيرات. فبلادنا مزورة الحمد لله بمثل هذه المرافق ومثل هذه المكانات، سواء كانت اللي مسواية من صنع الإنسان ولا الأشياء المكانات الطبيعية. طبعا الواحد بس يحتاج إنه يدور ويعزم وياخذ ملح الحياة وياه عسب يستمتع أكيد في هذا المكان، لأن أكيد ويا ملح الحياة الرحلة والكشتة بتفرق وايد وبتكون أحلى وأحلى. من عقب الفاصل إن شاء الله بنرمس بعد وياكم عن ملح الحياة، لكن من ناحية اليدات. تموا ويانا.
حياك في بلادي.
شوق زاد الشوق بيشوق شوق انت عدى حدود الاشواق شوق بقلبي دايم يتوق توق الذي عالكف خباك يا شوق زاد الشوق بيشوق شوق انت عدى حدود الاشواق شوق بقلبي دايم يتوق توق الذي عالكف خباك على وليف حط لي عوق وسط الحشا ورث لي عواد
على وليف حط لي عوض
وسط الحشا
ورث لي عواد
لي من نظرته صعبني يبوق لي له جمال انفاق واخلاق على القمر له نورني فوق يسني شعاع حد لافاق وقف العيون اللي بها شفوق ويعدلن فيه العطر فاق على القمر له نورني فوق يسني شعاع حد لافاق أفضي عليه العين وافوق خل غدا للقلب سراق شوق
بقلبي
شوق بقلبي عالكف خفاك الشوق بيشوق شوق انت عدى حدود الاشواق شوق بقلبي دايم يتوق توق الذي عالكف خفاك
يا شوق زاد الشوق بيشوق
شوق انت عدى حدود الاشواق شوق بقلبي دايم يتوق
توق الذي عالكف خفاك
على وليف حط لي عوق وسط الحشا ورث لي عواد لي من نظرته صعبني يبوق لي له جمال انفاق واخلاق
جديدنا بيتم يديدنا على الأولى على الأولى
راح يوفى ويام العهود
والنس وراح حاول نسعى
للزمان الماضي
يعود جان البخت والحظ ضلعه
الأولى منكم وفيكم
ليت الزمان الماضي يعود جان البخت والحظ ليعود
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الأحاسيس.
في الطير شاعركم يقول:
لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت تزيد السوم.
بالله يا أهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق، إن مستواها قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو إنها بين السحابها وماها إلين تطرحها مثل طرحة الزين.
في الطير شاعركم يقول:
يا طير لك نية على روسة لتلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشه، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، وصوايدك تلعب بكل مخروشه، شفتك وصاع القلب يا طير ما صاع، صوع ينسي راعي الدر طوشه، وانا شريتك قدر ماني ببياع، مالي ومال اللي حياته قروشه، قالوا عديم وقلت اسميك فزاع، وهديتك اسم ما تحرف نقول
فزع.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام. ومن ملح البحر وكهف الملح واستخدامات الأوليين للملح والاستخدام الحالي للملح، وصلنا وياكم لفعلا لملح الحياة. اليوم في فقرتنا هذه بنرمس عن يداتنا، عن حنيتهم، عن الحب لا يجتمع عليه الكل. يداتنا أصل الكرم، منبع الحكمة، حاميات التراث، رهيفات القلوب اللي دوم يدافعون عنا وما يرضون فينا، نحتمي بهم حتى عن والدينا من يوم احنا صغار ولين كبرنا، ما تغيروا علينا ولا تغير حبهم لنا، ولو نكبر انتم في عيونهم صغار. السر العجيب اللي في كل اليدات مو بس حنيتهم، ما يحذر عليهن حد من الصغارية عيالهم ولا عيال يرانهم ولا اي صغيروني الا طاولوا في ديه شيء، خريدات، حلاوة، اللي هو كان نوضبه 5 ولا 10 ولا 20 ولا 50، ما يغلن على الصغارية شيء. مستحيل حد يظهر من بيوتهم يديه خالية، وإذا مو بفلوس حلاوة ولا خروشان، مخابيهن ما يخلن، ولازم الكندورة الأول فيها مخابي، ما يدانون الكندورة بلاي مخبى، يكون يحطون فيه هذا المخبى كل شيء. هاي يعني ييتنا وسيرتنا عليهم، شوفوا شو قايلهم يفرحوا بها ويعطونا عهاي اليية إلا فلوس ولا حلاوة كرامية يعني، وإن خدمناهم ولا فازعناهم في شيء بعد العينية تكون أكثر من غير هذه الشي طبعا. فهذا السبب اللي يخلينا إحنا نحبهم، مو بالفلوس لا، لأنهم يحاولون يفرحونا بأي شيء، يحاولون أنهم يجذبوننا إلهم بكل الطرق بس عشان نرد عليهم ونيهم. فالحين السؤال، اليدات اليداد الصغار بعدهم هذين يعني اللي هم من جيل الطيبين، بعدهم يسوون نفس الشيء اللي كانوا يسوونه اليدات الأوليات ولا لا؟ أكيد الحب موجود. يقولكم ما عز من الولد إلا ولد الولد، لكن هذا الأسلوب في الكرم، هذا السلج بعده موجود، ويسوون اليدات اليداد ولا لا؟ يعني إحنا يوم صغار في الزمن الأولي طبعا عشنا ودابجنا ورابعنا وراكضنا في بيوت يداتنا يمكن أكثر حتى عن بيوتنا. كان بالنسبة لنا هذا البيت العود أو بيت اليد أو بيت اليد هو المتنفس، كنا سارين كشتة ولا مكان إحنا نرتاح فيه. يعني كنا كل يوم من يعدي العصر ولا إن كثرنا المغرب إحنا لازم عندهم في الإجازات وغير الإجازات، أيام المدارس، أيام العطلات الطويلة ولا عطلات نهاية الأسبوع، لازم إحنا كل يوم عندهم، عندي يداتنا. طبعا إحنا نرمس عن الزمن الأولي، وما ننسى أن ما صرنا الأول هي روحها كانت تشل بعمرها وتينا تطالعنا تطمن علينا تشوفنا تفقدنا حتى لو يوم واحد ما صرنا، لأن ضرت خلاص على دخلتنا عليها، على أنه يمكن في زمننا يعني شيء تليفونات بس ما يعرفنهن يستخدمن التليفونات عدل، ولا يمكن ما يحفظن الأرقام وأصلا ما يهنيلهن، يعني لازم يجون لازم يطالعن لازم يشوفون لو رمسناهم بعد في التليفون. فاليدات هم ملح الحياة فعلا، اليدات هم جمال هذه الدنيا، ما تشد ظهرنا عنهم ويدينا خالية. يمكن مرات كنا نسير لهم مرتين حتى في اليوم، الصبح والعصر مثلا، أو مثلا من عقب ما رد المدرسة ما رد مرة ثانية نسير عقب المغرب، فدلعونا لكان ربونا التربية الصح. هالشي شفناه ولمسناه في كل اليدات الأوليات سبحان الله، يعني كانوا مجتمعات على هذا السلج وفي هذا الشيء، كرمهم كان غامر لنا وما زال لين اليوم مغطينا. رحمة الله عليهم طبعا اللي استخارهم رب العالمين واللي باجات الله يحفظهم. هد اليد بعد له مكانة ثانية، يعني كان بعد يركبنا السيارة يودينا الدكان نشتري اللي نباه وغيرها طبعا من الأمور. واليد يوم بتصير سوق السمك يوم الجمعة لازم حد من أحفادها يكون وياها مثل العزوة سبحان الله، يعني تستانس وياهم وتعلمهم وتراويهم الأشياء اليديدة، بتصير جدا الزرب ولا بتصير جدا المزرعة ولا بتصير جدا العزبة شال وياها الصغارية، ومستحيل أنها تصير مكان بلياهم إلا أنها شارت لهم شيء إذا ما كانوا وياها. فإذا كانت الأم مدرسة فاليد جامعة وبكل التخصصات، اليدات هن الأمان رحمهن الله. ويعني كل اليدات سبحان الله كانوا بنفس الطريقة شارات ما قلنا، يزينهم الله يحفظهم ويطول في عمارهم الباجيات منهم يا رب العالمين، كرم اليدات ويديهن بركة البيت بركة الدار سبحان الله. يعني البيت يمكن بلياهم بلي حسن ما يسوى، فاليوم الجمعة ونسوهم بشي غاوي شي خفيف لطيف، وهن ما يبن إلا شوفتكم سالمين غانمين وجدامهم قلوب وجفوف وحنية بدت يمكن تختفي من وايد بيوت اليوم. هلا هلا فيهم، بروهم وصلوهن فرحوهن وشبعوا منهن دام بعدهن موجودات وباجات بينكم. فرحمة الله الواسعة على اللي راحوا منهن، والله يطول إن شاء الله في عمار الباجات منهن على طاعته يا رب العالمين. حطوا يداتكم في عيونكم. فاصل وبنواصل.
حياك في بلادي. الأولى منكم وفيكم.
قصيد فزاع.
بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وأنا فضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي، ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي في مقلتيك انهار وبحور وورود لايق فيك الوصف كله يليقي يا معادي للنقص تستاهل الزود وانا لك بسمع الغرام استريقي ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود أخاف أموت فراق مبتل ريقي صحيح أنا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي اللي فتحت العين ألقاك موجود ذكراك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود أنا بلي عود زايد حريقي
قصيد فزاع
حياك في بلادي ويا شيرين سالم
في محطتنا الأخيرة مستمعينا الأكرام نوقف وياكم طبعا وقفة ويا سنعنا اللي مالنا بد أمنه أكيد وبنسمع وياكم سعادة عبد الله حمدان بن دلموتش رئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث وهو يرمسنا عن سنع الأكرام أو إكرام الطارش عفوا كرامة الطارش
السنع
من الأشياء الجميلة اللي ربونا علينا أهلنا أن ياك طارش من عند حد لازم تكرمه لازم تحشمه كرامة له طارش بمعناه الطارش اللي جايينك من عند حد معناته هو هذا نفس اللي مطرشنا لك اليوم إذا واحد طرش لك حد أو وصى عليك حد من مثلا من مكان شغلك اختلفت الأشياء لكن تم مثلا مكان شغلك وصالك والله واحد مثلا خلنا نقول موضوعك بالعربي وطرشك واحد حتى لو بالإنجليزي يحتاج أنك أنت تحترمه وتقدره وتأخذ منه لأنه ما طرش لك إلا الأخير عنده لأن ده غالبا الناس الطرش الناس الخيرين يعني إذا عندي موضوع ويا فلان بطرش له أخير واحد يصير لي خلصة بطرش له أحسن واحد يكون يخلص موضوعه مثلا اليوم نحن نعرف أغلب الدوائر عندنا حكومي زيادة اليوم خدمات الحكومية استوت تنافس الخاص يعني شركة خاصة تعطيك خدمات شرط الحكومية تعطيك أحسن منها فاليوم إذا واحد طلب من عندك حاجة وأنت مثلا طرشت لواحد مثلا من الموظفين عندك ولا غيره يحتاج انه تقدر هذا الشيء وتحترمه وما تنزعج مثلا لو حتى الشخص مو على مزاجك انت لانه تاكد انه اذا الشخص هذاك يحبك ويقدرك وبيخلصك بيعطيك على طول في المكان اللي انت تحتاج له يعني يمكن هذا الريال اللي انت ما يوز لك كله بيخلص كله بينتهي الموضوع كله هذا تماشيا مع الوضع مالنا الاولي ان الطارش مهما كان طارش كان له القدر والاحترام هذا الطارش مثل شكل يوم يقولون واحد مرسل ريال لفلان أو واحد مرسل حد لفلان فهو نحن في موضوعنا نحن كله الطارش هو كانوا يستخدمونه فقط لأن يوصل رسالة أن يشل شيء أن يسوي حاجة فأعتقد أن من صميم موروثنا المحلي احترام هذا المرسل أو الرسول اللي مطرشين لك إياه الشخص اللي جاينك احترامه لأن احترامه يعتبر من احترام صاحبه كرامة هذا الريال واجبه وجزء من أجزاء التراث اللي لا يستحيل نحن نحيل عنه في يوم من الأيام وهذا من الأشياء الجميلة أن هذا الطارش بيرد حق راعي وبيقول أو معزبة أو مدير وبيقول ترى فلان جزاه الله خير كرمني ما قصر أعطاني سوالي شيء فلاني سوالي شيء فلاني جربي والله صرت عند فلان كان عنده اجتماع طلع العرب ودخلني وخلصني شغلي نحن نقول دائما أن هذا موروث من موروثاتنا الشعبية الاجتماعية القيمة اللي هي كانت سبب رئيسي في أن نحن في الإمارات عندنا هذا الكم الهائل من البشر اللي متعايشين بنفس المستوى الحمد لله
السنة
طقوس وصلت لين الحين يمكن نعيشه، ولين الحين نشوفه من عند أهلنا، لين الحين نشوف أهلنا أن ساروا مكان، ولا مثلا ياهم حد يعني على قد حاله، ولا ما يسور الحال ولا غيره، ولا حتى مثلا هذا الطارش اللي يبلهم خبر ولا يبلهم حاية، لازم يكرمونه، لازم يقدرونه، لازم يعطونه شيء في ديه. يعني سبحان الله الطارش كانت له فعلا مكانة كبيرة عندهم، لأنه هو يكون جايب لهم التباشير، هو جايب لهم العلوم، هو جايب لهم الأخبار، متعني بعد يعني وشارات ما سمعنا، يعني يمكن هم يتنقون أخير واحد فيهم اللي هو يقدر أنه يوصل مثلا هاي الحاية أو يوصل هذه الشغلة. فسبحان الله يعني فهم كانوا فعلا يكرمون هذا الطارش اللي يوصلهم واللي ييهم، سواء كان اليوم عامل ولا مثلا اللي يكون يوصل لهم حاية. فلازم نشوفهم يكرمونه، لازم يعطونا شيء مثلا في دي، وإن كان حتى وياهم مثلا صغاري يعطوا صغاري احتراما بعد السنة، ولا يمكن مثلا هو ينحرج وغيره. يعني وايد احنا نشوف هاي السوالف، الحمد لله انصرنا بيت حد، ولا اليران مطرشين شيء عند العام اللي عندهم، قامت الأم مثلا ولا اليد أو أي حد عود أو حد في من الكبار يعني في العائلة في البيت يعطيهم شيء في ديهم باللي طبعا يرومون عليه، ما ينظرون للشيء أنه شوي ولا ما يرزى، بالعكس المعنى أنه الإكرامية، المعنى أنهم ياسين يكرمونه، يكرمون هذا الشخص ويقدرون طبعا الشيء اللي هو أكيد مسوونه ويقدرون أمنه. فالموضوع أكبر عندهم من المادة، المهم أنهم فرحوه، المهم أنهم يعني بينوا له هذه المشاعر وهذه الفرحة، أنه وصلهم، أنه دخل عليهم، أنه جايب لهم خبر ولا جايب لهم حاجة. كم يسوى اليوم أنك أنت تفرح إنسان لو بشيء بسيط، وشرط ما قلنا مو بالقصد يعني من المباهة، ولا أنه أو أنت مثلا أعلى أمنا في القدر ولا غيره، لا بالعكس هذا يخليهم يحسون أن هم متساوين أصلا ويانا، وأن الدنيا بعدها بخير، ولو استوى بك شيء ولا غيره إحنا ترانا موجودين وإحنا في ظهرك. يعني نوع من أنواع الطمأنينة بعد، هذا اللي إحنا شفناه وعرفناه وربونا عليه هلنا مستمعينا شرات ما سمعنا يعني وياكم، هذه كرامة يعني الواحد يكرم فيها اللي داخل عليه سبحان الله. وما نعطي الوايد يعني باللي أكيد تقدر عليه، لكن في المقابل أنه لازم الواحد يقدر يعني من الشخص اللي داخل عليه. ولو إحنا بعد نطبق يعني مقولة أنه جليل دايم ولا كثير منقطع، هاي بعد من الأشياء الجميلة والممارسات اللي كانوا يقوموا بها الأوليين، يعني كانوا هم مستمرين على أشياء تكون بسيطة لكنها مستمرة ما قطعوها يعني. فهذه الأشياء ارتبطت بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وسلج هلنا، ونحن لابد أن أكيد نتم محافظين عليها ونعلمها بعد اللي حولنا، ونراوي الصغارية نحن نسويها وشو مردودها الطيب طبعا أول بادي علينا ومن ثم على الفرد والمجتمع. وبكذا مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، تعرفنا وياكم طبعا على تفاصيل غاوية، وتكشتنا وياكم في كهف الملح، وعرفناكم على ملح الحياة عندنا اللي هم يداتنا أكيد وحنيتهم وسوالفهم. خلوني بس أخبركم وذكركم قبل الختام ببرنامج زايد الخير، والمشاريع طبعا اللي بتكون في ترومون تساهمون من خلال الرسائل النصية القصيرة على 4477. برنامج زايد الخير في حلقة السبوع الجاي بتكون برعاية جمعية بيت الخير، عندهم حالة مرضية لمريض من أصحاب الهمم يعاني من مرض التصلب اللويحي، وهو يحتاج أن يشتري أدوية ضرورية يعني لعلاجه. المبلغ المطلوب 31,670 درهم. أنك تقدرون تساهمون مستمعينا في هذه الحالة المرضية برسالة نصيلة قصيرة بأنكم تطرشون المبلغ في الرسالة، ونذكر أن المبلغ اللي بطرشونه ما ينخصم لا من الرصيد ولا من الفاتورة الشهرية. بيتواصلون وياكم أخوانا من جمعية بيت الخير وبيخبرونكم شكاين تحولون هذه المبالغ لحسابات الجمعية، والله يقدرنا إن شاء الله وياكم على فعل الخير ويعيننا وياكم. والحين في هذا اليوم المبروك وهذا اليوم الفضيل في آخر ساعة أمنا يمكن اللي هي ساعة إجابة، رب العالمين ييسر فيها أمورنا ويفرج فيها همومنا يا رب العالمين من خلال الصدقة اللي تدفع عنا أكيد البلا وتبارك لنا في حالنا ومالنا وعيالنا. ترومون تساهمون برسائل النصيل قصيرة مستمعين على 4477. وبكذا وصلنا وياكم للختام، كل الشكر والتقدير لكم ولفريق عمل البرنامج. بنلقاكم إن شاء الله على خير في بداية السبوع الجاي، وحافظنكم الرحمن.
حياك في بلادي.